بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أمين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 55 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum nächsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erleichterung des Fiqhs mit dem Vortrag Nummer 55 und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع الاستعاذة من الأربع عقب التشهد الأخير في الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي رواية: إذا تشهد أحدكم فليدعو بهذه الأربع. وذكرها النبي عليه الصلاة والتسليم. تكلمنا عن حكم هذا الدعاء عقب التشهد الأخير، وعلمنا أن الراجح أنه سنة مؤكدة، وردنا على الأثر الذي قال فيه طاووس رحمه الله لولده عندما ترك الاستعاذة من الأربع في صلاة، قال: أعد صلاتك. وطاووس هو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قلنا، قال العلماء أن طاووسا رحمه الله أمر ولده بإعادة الصلاة تربية وتعظيما للسنة، تربية وتعظيما للسنة، لا على أنها فاسدة أو باطلة. بعد كده بدأنا نقف أمام هذا الحديث لأهميته ولأهمية هذه الأربع المستعاذ بالله منها، فبدأنا نشرح ونبين معنى الحديث. فتكلمنا عن الاستعاذة من عذاب القبر، وبينا الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم على إثبات عذاب القبر. في الدرس الماضي اتكلمنا عن الاستعاذة من عذاب النار، الاستعاذة من عذاب النار، وبينا مطالب أهل النار. وفي طريقنا وأنا في درس في مدينة نوينكيرشن بالأمس جاءني أخ كريم قال لي عم الشيخ الله يبارك فيك نريد ذكر بعض الأدلة مرة ثانية على عذاب القبر لأن هناك بعض الدعاة الذين يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ويحاولون جاهدين إفساد عقائد المسلمين لدرجة أن هذا وصل إلى بيتي يعني هذا السائل يقول أن أهله يقتنعوا أن ما فيش عذاب للقبر مش عارف واحد المسمى بالكيالي أو حاجة زي كده تربى على موائد المستشرقين ولا علاقة له بالعلم الشرعي ليس من أهل التخصص ويتكلم في دين الله بالعقل فينكر عذاب القبر وينكر الثوابت في الإسلام باسم العلم وهذا الذي أخبر به ربنا عز وجل في كتابه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه يعني هيجي وقت من الأوقات يعبد الناس العلم أي العلم المادي ويعتقدون أنهم بهذا العلم ملكوا كل شيء وسيطروا على كل شيء فغرورهم يقودهم إلى هدم الإسلام باسم العلم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس فالأخ طلب مني يعني ندلل مرة ثانية رغم أننا سقنا الأدلة والبراهين ولكن لا مانع نذكر لك دليلين فقط من القرآن في هذا اللقاء بس كده نزولا على رغبة الأخ لما نقرأ في سورة الأنعام الآية 93 وقل لكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن الله تعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون آية كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نسمعها نقرأها مرة ثانية هذا كلام من؟ هذا كلام الله جل في علاه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب من أشد الفحش الافتراء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم لأن احنا عندنا الكذب وعندنا لفظات مشتركة مع الكذب منها الإفك الإفك فحش الكذب لأن الكذب معناه تغيير الحقائق تغيير الحق ده الكذب مفهوم الكذب إيش؟ تغيير الحق والنبي وضح أن الكذب طريق في نهايتها النار والعياذ بالله رب العالمين كما أن الصدق طريق في نهايته الجنة حديث عبد الله المسعود في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكاذب فإن الكاذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال النبي. إيه مفهوم الكذب؟ تغيير الحق. في لفظات تشترك مع الكذب في نفس المعنى لتغيير الحق، منها الإفك. الإفك معناه فحش الكذب، يعني أشد أنواع الكذب قبحا. لماذا؟ لأن الإفك يتضمن الكذب على الله، والكذب على رسول الله، والكذب على المؤمنين والمؤمنات بتهمتهم وهم منها براء. ولذلك عندكم حادثة الإفك الشهيرة في كتاب الله عز وجل، واتهام عرض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. الإفك يعني إيه بقى؟ يعني فحش الكذب. فأخطر أنواع الكذب الكذب على الله، والكذب على رسول الله، والكذب على المؤمنين بتهمتهم وهم منها براء. ولذلك نقول إن أفحش أنواع الكذب الإفك، اللي احنا بنعيش زمان كثر فيه الإفك، بين يوم وليلة ويوم والتاني يطلع لك واحد اسمه داعية باسم العلم ينكر عذاب القبر، ومش بعيد بكرة ينكر عذاب النار، إذا كان أنكر وجود الإله ولا إيه؟ باسم العلم الملحدون يقول لك ما فيش إله. سبحان الله، الأعرابي البسيط اللي عايش في البادية لم يدخل إلى الجامعات ولم يدرس العلوم الطبيعية ولا المادية ولا درس لا كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا شيء، قاعد في البادية عنده البعير ولا عنده الشاة خلاص. فبيسألوه ما الدليل على وجود الله؟ فنظر إليهم عجبا، وده سؤال يتسئل. قال: يا قوم، إن الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. يا قوم، سماوات ذات أبرار، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ وأنتم محتاجين دليل على الله عز وجل. سبحان الله. بل الأعجب من ذلك أنه يسألك دليلا مخلوقا على الخالق، وأنت بتستدل على الخالق بالمخلوق؟ يا رجل، ده نفسك خير دليل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فباسم العلم ألحدوا. ليه ألحد؟ لأن العلم قدس له العقل، قال له أنت عندك عقل، فبالتالي أنت مش محتاج للعلماء ولا محتاج لحد يفهمك دينك بالعقل. فالعقل قال لهم إيه؟ الدين ده خرافة، فالزاعة بيخوفون منها من حاجة اسمها الإله. بس حاجة، شوف لك حاجة اسمها الإله. إيه اللي وصلهم لده؟ تقديس إيه؟ العقل، وعدم الالتفات للشرع، وعدم تطبيق القاعدة الدنيوية التي يعملون بها، وهي أن علوم الدنيا لها تخصص. مش ممكن المتكلم يبقى طبيبا جراحا إلا إن درس الطب في الجامعات على إيد البروفيسورات، وعمل دراسات وعمل أبحاث وخد شهادة معتمدة أنه دكتور يفتح القلب أو يعالج الكلى أو يعالج البطنة. ما ينفعش، وإلا يجرم ويسجن، ومشكلة لو اشتغل بلا ترخيص وبلا تخصص. الهندسة كذلك، جميع العلوم الدنيوية كذلك. مش معنى علم الدين يقول لك مالكش دعوة العلماء، عندك عقل. عقل إيه؟ أي عقل؟ عقل الملحد اللي قلت لك عليهم الدرس اللي قبل اللي فات تقريبا، جايبين واحد بيدعي ان هو المهدي ومعه واحد ملحد، وشويخ صغير كده عشان يرد عليهم. الملحد يتكلم، عمال يتكلم، انت عارف ايه اهو كلام. طبعا ان انت تسمع له مضيعة للوقت، اصلا الوقت نفيس وغالي، لكن احيانا بنسمع للضرورة عشان نشوف نرد على صيانة للعقيدة والمنهج. فكلام بعيد عن المنطق وعن العقل. وبعد ما خلص سعادة الملحد اللي بينكر وجود الله، فكرني بصاحبنا اللي بيدعي علم الغيب. بيدعي ايش؟ انه بيعلم الغيب. واراد ان يناظر الشيخ الالباني رحمه الله. الشيخ ما كانش عنده وقت الامثال هؤلاء رحمه الله. المهم اصر وعمل فتنه بقى، يعني الشيخ بيتهرب مني، مش عايز يناظره يعني الراجل. فالشيخ نصرة الحق قال ابعتوه، هاتوه اللي بيدعي الغيب ده، هاتوه. راح جلس قدام الشيخ كده، قال: أتريد أن تناظرني؟ قال: نعم. قال: عندي شرط واحد للمناظرة. الناس طبعا قاعدين الطلبة. قال: وما هذا الشرط؟ قال: انتهت المناظرة، فلو كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي. امشي مع السلامة غرفة دهنة. غيب ايه يا مجرم اللي انت بتعلمه؟ واحد يسخن يلبسه جني او شيطان في رأسه، فأسأل لك: انا المهدي، انا مش عارف. اقول يا سيدي براحتك. ناس كثر الآلي من دول، هتجد بقى احنا في اخر الزمان ربنا يسلم، يعني هتجد موجات التغريب وموجات هدم الثوابت والقيم، هتجد بقى بكثرة. علشان كده كان سيدنا النبي يستعيذ من فتنة المحيا. ما هي دي فتنة المحيا اللي احنا بنعيشها، اللي احنا عايشينها الآن، عافانا الله إياكم، آمين. وآخر على نفس الشاكلة، بس ده راح لواحد معلم بقى بيدعي أنه بيعلم الغيب، بيكلم صاحبنا، راح سأل: أنت بتعرف الغيب؟ قال: لا. وراح سفخه بالألم على وجهه. قال له: ايه ده؟ قال: لو كنت تعلم الغيب لعلمت اني سوف اصفعك لابتعدت عنه. غيب مين يا مجرم؟ غيب مين يا مجرم اللي بتعلمه؟ واضح؟ ففي ناس كده بعقولهم الخربة يهدموا ثوابت. ومع ذلك يعني الواحد بيحزن ان يقول لك في بعض الناس بتتبعه ومن المتعلمين المثقفين. تقول لهم: نعم، لان هؤلاء المتعلمون او المثقفون لا عقول لهم. لو كان عنده عقل كان فهم. ده ما عندوش عقل، ده عامل زي البهيمة يقود هؤلاء، ما بيفكرش. اعمل فكرك، اعمل ايش؟ فكرك. فعلوم الدين لها تخصص ولها رجال، وإلا ما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلا ما أرسل الله نبيا ولا رسولا. مدام الأمر بالعقل يرسل لك للرسل، خلاص خليك مع عقلك. قالوا الفراعنة وصلوا للتوحيد، صح كده؟ عندنا في مصر القديمة، عارف التوحيد؟ عبدوا الشمس، هو ده التوحيد. بعد ما كان في آلهة باطلة كتير، جماعة يعبدوا الثعبان، وجماعة يعبدوا زهرة اللوتس، وجماعة مش عارف يعبدوا ايه، فراح جيت توت عنخ آمون، قال لهم: يا جماعة لا، الإله رع آمون، مين الشمس؟ عبدوا ايه؟ هذا التوحيد اللي وصلوا له بعقولهم. فالعقل لن يصل إلى الرب إلا بنور الوحي أبدا، مهما يعمل العقل لن يصل إلى الله إلا بنور الوحيين. ولذلك من الخلل أن تقول: ده ربنا عرفوه بالعقل. يا مجرم، عقل مين يا مجرم؟ ما هو بالعقل عبد البقرة هو، صح؟ روح كده الهند يا شيخ محمد جنبكم، بيعبدوا إيه؟ بقرة. وزعيمهم قال: أنا أعبد أم البقرة لأنها خير من أمي التي أنجبتني. ده عقل؟ والله بالنص كده اقرأه في مذكرات غاندي. ده ليه عم غاندي بس كده أمك اللي ولدتك؟ قال لي: إن أمي التي تلدني رضعتني شهرين سنتين،
لكن طلبت مني ان انا اخدمها طول عمري. انما ام البقره بتديني طول عمرها اللبن والخيط. هتقول لي ده اهو ده عقل. عقل مش ده عنده عقل؟ عقل اللي بيقول لك العقل عقلك ما تمشي ورا العلماء. ما امشي ورا مين؟ امشي وراك انت يا جاهل. طب ما انت اللي انت سبحان الله اللي هو بينكره بيوقع الناس فيه عايزهم يتبعوه هو، صح ولا ايه؟ ما هي القضيه مفروغ منها. بتقول لي ما تتبع البخاري لا ولا طيب ان نتبعك انت بقى يعني ولا ايه؟ وانت عايز نعمل كده يا مجرم؟ اسيب البخاري واتبع عقلك انت بقى ونهدم الاسلام ونهدم الدين؟ نقول لك لا، افهم افهم كده خليك صعب عقل. فعلا لن يصل الى الرب الا باياته بالوحي كتاب وسنه بفهم مين؟ الصحابه تلاميذه رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. العلم نقل لنا عنهم بالتواتر قران وسنه. وحافظ الله دينه بقوله ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. فالعلم له رجال. مهما تتكلم بقى وتقعد تنقد انت بتنقد نفسك. لما تقعد تهدم العلماء بتنقد نفسك وانت لا تدري. فينهى الناس عن التقليد ووقعهم فين؟ في التقليد. طب انت عايزنا نقلدك انت؟ يعني انا اقلد مثلا سي عدنان ابراهيم اللي بيطعم في الاسلام، ولا اقلد الامام البخاري، ولا اقلد الامام احمد بن حنبل، ولا اقلد الامام مالك بن انس، ولا اقلد الامام ابي حنيفه، ولا اقلد الشافعي، ولا اقلد عبد الله بن مسعود الصحابي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ اقلد مين بالله عليكم؟ اتبع مين؟ انتوا ايه رايكم؟ طيب الحمد لله. انتوا مقتنعين بده ولا ايه؟ الصحابه صح؟ طيب الحمد لله. انت تهت انا عارف.
لا انا ما
بس انا واحده واحده عشان دي مسائل مهمه يا شيخ حسام. فبعقولهم هدموا دين ربهم جل جلاله، وده اللي أخبر به الرب جل جلاله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. مش قارون قال كده؟ إنما أوتيته على علم عندي. فين قارون؟ إما القصص ده بنضربه ليه في القرآن؟ عشان نتعلم. قالها قبلك يا عدنان يا إبراهيم قارون، قال أنا عندي علم وعندي ذكاء خلاص كده. وقالها قبلك نمرود ابن كنعان أنا أحيي وأميت، وقالها قبلك فرعون أنا ربكم الأعلى. يا ابن الإيه؟ ما كان عندهم عقول برضو صح؟ ضلوا أضلوا. فأنت هتجد بقى ده على مر الزمان يطلع لك الشخصيات دي اللي بتتلمع دي على إنهم دعاء باسم الإسلام ويهدمون دين الله تعالى. ما بقاش في عذاب قبر ولا في إله خلاص، ولا في إله عند هؤلاء إلا من رحم ربي وعصم. فيجي القرآن يقول لنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أظلم الناس الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله ويكذبون على المؤمنين، دول أظلم الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس. وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. يبقى أظلم الناس اللي إيه؟ اللي يكذبون على الله ويكذبون على النبي ويكذبون على الشرع، ينكر المعلوم من الدين بالضرورة. ودي قاعدة عندنا، من أنكر معلومة من الدين فقد كفر، فقد كفر، هذا ليس بمسلم. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. مسيلمة الكذاب دجال من الدجاجلة الثلاثين اللي أخبر عنهم النبي. في الأمة دي في 30 دجال، منهم مين؟ مسيلمة الكذاب اللي قال لك انا كمان بينزل عليا الوحي وانا رسول زي محمد، والارض اتقسمت بيني وبينه نصين بس محمد طمع فيها وخدها كلها. شوف شوف
وبعد كده كان في واحدة في زمان اسمها سجاح ادعت برضو ان هي نبية، ما خلاص شركة بقى خلاص. فقابلها في مرة مسيلمة قال لها بقول لك ايه، ما تيجي نلم زيتنا في دقيقنا، انت نبية وانا نبي، ما نتجوز وتبقى العملية حلوة قوي خلاص. اه والله طيب ماشي انا هتزوجك. طيب احنا عايزين نكافئ الناس بقى في يوم فرحنا وعرسنا نعمل ايه؟ قال لهم يا جماعة اللي بيصلي العشاء خلاص اسقطنا عنكم صلاة العشاء. هدية الزواج. هذه عقول. فهتلاقي دول كتير، دول كتير بقى. الدجاجيلة دول كسر. يجي لك بقى الكيالي منصور ويجي لك مش عارف مين يقول لك ما فيش، دي عذاب القبر خرافة. خرافة. يعني معنى القرآن ايه؟ خرافة من الآخر. ويقعد بقى يضحك على الناس بشوية الكيمياء اللي عنده والفيزياء ويقول لك الماء إذا وضع في البلاستيك الحياة اللي فيه ماتت، عشان ترجع له الحياة لازم تحطه في الفخار. الناس يا عيني معلومات غريبة. الغرائب، انت عارف الغرائب دي بترضي ناس كتير، فاهمني؟ ده أعلى من أعلى الأرض. ده بيجيب حاجات يا راجل محدش بيجيبها. ما هو لازم يجيب لك حاجة محدش بيجيبها. ليه؟ ما هو التانيين بتوع غلات الصوفية قال لك ايه؟ حدثني قلبي عن ربي. لازم يجيب لك العجائب. شاف الله الشيخ أبو إسحاق الحويني. ربنا يشفع فيه. أمين. كان بيحكي عن أحدهم، جه للشيخ في الدرس قال له يا شيخنا يا سلام خير يا ابني، ده الشيخ فلان من غلاة الصوفية دول كان بيفسر آية الكرسي، ده احنا طلعنا مش فاهمين حاجة خالص يا راجل. الله، ده قال حاجات عجيبة. قال له قول لي يا ابني قال ايه. قال الآية بتقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف بقى تفسير اللي جاي بعدها يا عم الشيخ. قال له قول يا ابني شيخك قال ايه. قال احنا بنقرأها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكن هي مش كده تماما. قال له امال ازاي؟ قال له اقرأ كده من ماشي ذا. لا بس هي مش ذا يا عم الشيخ، من ذل من الذل. ذل ماشي ذي يعني النفس، يشفى من الشفاء، عي يعني افهم. علشان كده احنا نتعبد ربنا بإذلال النفس. تجد أحدهم ما يستحماش لمدة 20 سنة. أول مرة أقول لك عبادة بيتعبد ربنا بالقذارة المجرم ده. طب والجنابة لا ما يستحماش، ازاي يستحمى؟ وبعضهم يشرب مياه في صابون، وبعضهم يأكل القذورات، وبعضهم ينام على المزابل. جات منين ده كله؟ من عقول خاربة تركوا الوحيين وخدوا من قلب شيخهم. قال جاب لهم درر، هو جاب لهم حجر من قاع البحر. نقول لك لا يا ابني، من ذا الذي يشفع عنده؟ تتكلم عن الشفاعة يا ابني، يوم القيامة يا ابني. لا شفاعة إلا بإذن الله تعالى يا ابني. لازم يرضى عن المشفوع فيه ولازم يأذن للشافع يا ابني. افهم القرآن صح. تفهمه منين؟ من الصحابة يا ابني، مش من شيخك اللي قاعد مجنون تارك للصلاة وغيره عمال فاهم. فدي قضايا نشوفها كتير في حياتنا. فجلنا مسيلمة الكذاب ومن كان على شاكلته، دجاجلة العصر. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. محمد بينزل عليه قرآن؟ وأنا كمان عندي قرآن ابنه. قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. شو هم سليم الكذاب ده لما قالوا نزل صورة عظيمة قوي على قلب محمد بن عبد الله، ده اللي قاله كده عمرو بن العاص قبل ما يدخل الإسلام، كان في تجارة. لكن العرب كان عندهم صدق يا إخوة، عارفين يعني قرآن. فمسيلمة التقى بي قال له يا عمرو ايه خبرني كده ايه اللي حصل محمد نزل عليكم؟ قال له نزل عليه صورة بليغة يقول فيها رب محمد لمحمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قال له وانا نزل عليه زي يعني اختبط نزلت عليه صورة زي دي كده. قال له قول يا سيد. في جزيرة العرب في حيوان اسمه الوبر. حيوان ده وحش قوي شكله دميم، احلى حاجة فيه ودانه وصدره شكلهم حلو شوي. فقال بقى مسيلمة الكذاب يا وبر يا وبر إنما أنت أذناني وصدر والباقي كله حفر نقر. عمرو نظر له كده قال يا مسيلمة والله إنك تعلم إني أعلم إنك كذاب، أتضاهي هذا بما أنزل على محمد بن عبد الله؟ مش ممكن. سورة الكوثر قال لك وانا نزل عليها زيها إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. يا ابن الإيه يا ابن الإيه يا مجرم. كان يقولوا والله بالنص كان نفس اللي قالوا عم قومه يا مسيلمة والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب، ده مش ممكن يكون مثل قرآن محمد أبدا. ولا في سورة الفيل قال لك الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل ومش وإيه وذنبه قصير. يا ابن إيه المجرم ده. وسورة النازعات فرح دخل كده قال والبادرات بذرة فالحارثات حرصة والزارعات زرعة فالطاحنات طحنة. راجل شغل فران ابن الإيه يعمل لنا رغيف عيش أهو دول موجودون للأسف يعني. فيجي لك بقى الكيال على نفس النمط بتاع مسيلمة الكذاب لكن في صوب إيه الرجل الشيك بقى المديرن اللي لابس بدلة وكستوم والرجل صاحب العقل والعلم المادي، وللأسف ينخدع به كثير من الشباب ممن لا تأصيل عندهم ولا فهم ولا ولكنهم يريدون التحلل من قيود الإسلام. مش عايزين قيود. هو أصل الوقت في الغرب مثلا عايز يروح الديسكو يشرب خمرة تيجي انت تجيبه جي تجيبه عند الشيخ سيد ما هي مستحيل، لكن مروح عند الكياني مفيش عذاب قبر اشرب خمرة براحتك وروح اقعد مع النساء براحتك مفيش ده يعني ده مفيش عذاب اخرى كمان يعني حد ما ربنا يعذب ما يعذبش ده من الرب ده. زي اللي قال لك الملحدين مش كفار يا راجل فوق الله يكرمك اصحى انت بتدافع عن مين؟ والله اسمه عمرو خالد عندنا في مصر. قال يا جماعة الملحد ده مش كافر. إيه؟ إمال إيه؟ قال ده واحد بس زعلان مع ربنا شوية. شفت الإجرام؟ زعلان مع ربنا شوية صاحبه. فإلى الله المشتكى. إلى الله. هذه العقول دي. هي دي العقول اللي بتتبع الآن يعني. بقول لك عقل. عقل مين يا أبو عقل؟ أحدهم لا يحسن قراءة الآية من القرآن والله. والله لا يحسن قراءة الآية بل لا يعرف شيئا عن القرآن ولا عن أحكام القرآن وبيتكلم في الدين. بيتكلم في إيه؟ في الدين. إلى الله المشتكى. ولو ترى إذ الظالمون ده بقى مناط الشاهد الآن. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الغمرات يعني السكرات. الآن نام على فراش الموت صاحبنا اللي كان بيكذب على الله وعلى رسول الله ويكذب على الشرع ويحارب دين الله من الظلمة والفساق نام على فراش الموت. طيب والملائكة باسطوا أيديه. ملائكة قبض الروح حوالين منه قالوا ملك الموت وأعوان ملك الموت الله أكبر أخرجوا أنفسكم. شوف التوبيخ بقى اليوم في حد عاقل لما نقول له اليوم تجزون يقول لك ده يوم القيامة. طب احتكموا لعقولكم لما اجي اقول لك شيخ محمد اللي قاعد قدامي النهارده هعلمك درس تقول لي يعني في الآخرة؟ انا بقول لك اليوم 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 يا آلة الملائكة بتظلمه بيموتوا اليوم تقول يوم الخيانة ولا الآن؟ دي مسلمات عقل يا صح؟ مسلمات عقول. من خاطب العقل الآن ده قرآن. الله يخاطب أصحاب العقول. الملائكة بتخاطب مين؟ الظالمين. وحال الظالمين فين؟ في سكرات الموت، بيموتوا الآن. بيقول لهم إيه؟ أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون. دليل إيه ده؟ هتعذبوا إمتى؟ في الآخرة ولا النهاردة؟ إيه إيه رأيكم؟ في حد يفهم اليوم كده؟ يا إما يكون في علم تاني ما نعرفوش يعني عن الأيام والساعات. أنت عايز يسموه مسلمات العلم. إما أجي أقول لك واحد زائد واحد ينفع تقول لي خمسة؟ ينفع؟ أو تقول لي أنا بقول لك واحد زائد يساوي اثنين، تقول لي أنا مش مقتنع. نقول عليك إيه؟ مجنون. دي مسلمات علمية. مسلمات إيه؟ في اليوم، في أمس، في الغد، صح؟ اليوم هل ممكن يفسر اليوم غير الآن؟ إما أقول لك اليوم تقول لي ده امبارح، نسميك إيه؟ مجنون. إما أقول لك اليوم تقول يعني بعد أسبوع. أسبوع يا ابني، أنا أقول لك اليوم، اليوم، اليوم. في تأويل تاني اليوم غير كده؟ ده حتى تجده في اللغات الأخرى يقول لك ذا داي، صح؟
توداي.
توداي إيه الجمال ده؟ بتعرف إنجليزي كمان؟ هل تجيب توداي زي يسترداي؟
لا.
زي تومورو؟ مش ممكن. ده حتى الجماعة يقول لك عندهم إيه؟ جوتن تاج، جوتن مورجن، جوتن مخ، صح يا ابني؟ مش خدت البتاع دي مسلمات عقول مش محتاجة. فبيقول لك القرآن اهو اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الآية دي صدر بها البخاري كده باب إثبات عذاب القبر. شوف فكر العالم بقى، هذه العلماء، ده عذاب إيه ده؟ لأن عند السقرات لو تعذب تعذب يسمى إيه بقى؟ برزخ خلاص. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أمامهم البرزخ أهو، لأن كلمة وراء في لغة العرب تدي المعنيين. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. قدامهم في الطريق أهو، وراء، خلف، أمام. دي من اللفظات الحمالة، لكن لفظة اليوم مش حمالة، مش حمالة خالص، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فأي كلمة ناخد موردها من عند مين؟ من عند العرب، مش من عند سيدي عدنان إبراهيم، من عند العرب أهل اللغة والعقول النيرة اللي حفظوا لنا شريعة ربنا باللغة العربية الرصينة. استدل البخاري بالآية دي على عذاب القبر. اختصر يا ابن ترجم بقى، يعني أنا دخلت خرجات كتيرة جدا، خد أنت اللوب.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal sind wir stehen geblieben bei dem Bittgebet am letzten Tashahhud. Da hat Abi Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Bittgebet gesagt hat folgendes: O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Pein des Grabes, der Pein der Hölle, der Versuchung des Lebens und des Sterbens und vor dem Übel der Versuchung des Dajjal, al-Masih al-Dajjal. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, über den Urteil dieses Bittgebetes. Wir haben ebenfalls gesagt, es ist Sunnah Mu'akkada. Und wir haben ebenfalls über die Geschichte von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anh, über den Mann Tawus, der seinen Sohn befahl, das Gebet zu wiederholen, nachdem er dieses Bittgebet vergessen hat zu sagen. Die Gelehrten haben gesagt, er hat ihm gesagt, er soll das Gebet wiederholen, nicht weil das Gebet sonst nicht richtig gewesen wäre, sondern deshalb, damit dieser kleine Junge die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützt und es wiederholt und es dient eher der Erziehung. Wir haben darüber gesprochen, über die Zuflucht, Zuflucht suchen, Hunder Bestrafung im Grab. Wir haben Beweise vorgelegt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben ebenfalls über die Zuflucht suchen vor der Bestrafung des Höllenfeuers gesprochen. Gestern im Vortrag Neunkirchen hat ein Mann gefragt über die Strafe im Grab gesprochen. Er hat gemeint, dass seine Familie mittlerweile angefangen hat zu glauben, dass es im Grab keine Strafe gibt, weil es sehr viele Duat, sehr viele Menschen gibt, die nach zum Islam aufrufen und in den YouTube-Kanälen zeigen, aus ihrem Gehirn oder ihre Intelligenz benutzen und sagen, dass die Bestrafung im Grab nicht vorhanden ist. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, wir werden jetzt diesen das benutzen, um zwei Beweise vorzulegen zugunsten dieses Mannes von gestern, der gefragt hat, damit wir hier beweisen können, dass es nach dem Tod Azab al-Qabr gibt. Und als Beweis werden wir eine Ayah nehmen in Surat al-An'am, Ayah 93. Da sagt Allah Azza wa Jal: Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder sagt? Das heißt, die ungerechtesten Menschen überhaupt, die es gibt, das sind nicht diejenigen, die einfach lügen, also normale Lügen von sich geben, sondern das sind diejenigen, die über die Religion lügen, diejenigen, die über Allah Azza wa Jal lügen oder über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder allgemein über die Scharia lügen. Das heißt Al-Ifk im Arabischen und das ist eins der schlimmsten Lügen überhaupt. Und leider sehen wir in unserer Zeit aktuell sehr viele Menschen, die ihre Gehirne benutzen, ihre Intelligenz benutzen, damit sie anderen Leuten beibringen, wie sie ihre Religion zu leben haben. Menschen glauben mehr an ihre Intelligenz als an das, was Allah Azza wa Jal uns herabgesandt hat, diesen heiligen Koran. Menschen vertrauen eher auf ihrem Gehirn und es gibt mehrere Geschichten, die Sheikh Hafizahullah erzählt hat. Einer von denen ist, kommt einer zu einem Hirten, einem einfachen Hirten, der draußen seine Schafe schützt oder darauf aufpasst und fragt ihn: Kannst du mir einen Beweis nennen, dass es einen Gott gibt? Kannst du mir Beweis geben, dass Allah Azza wa Jal gibt? Er sagt zu ihm, Subhanallah, er war überrascht gewesen, sagt, Subhanallah, was kannst du daraus lesen, wenn du Spuren auf dem Boden siehst? Du kannst daraus lesen, dass irgendein Mensch da vorbeigelaufen ist. Und wenn du da oben guckst, siehst du einen Himmel, du siehst Berge, du siehst Wellen auf dem Meer. Ist das nicht genug, damit du erkennst, dass Allah Azza wa Jal das erschaffen hat? Du selbst bist ein Beweis dafür, dass es eine Gottheit gibt auf dieser Welt. Oder es gibt Menschen, die wahrscheinlich von irgendwelchen Dschinns oder irgendwelchen Geistern besessen sind und kommen und sagen, ich wäre eine heilige Person, wie Muhammad al-Mahdi, der am Ende der Stunde kommen wird. Er sagte, ich bin Muhammad al-Mahdi. Das sind Menschen, die stellen sich sowas vor und verlassen sich auf ihre Intelligenz oder auf ihr Gehirn. Es gibt auch mehrere Menschen, die sagen, ich kann das Verborgene sehen. Ich weiß, was verborgen ist. Da kommt ein Sheikh, sagt zu ihm, Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Der Mann wollte mit ihm eine Diskussion anfangen. Sheikh Al-Albani hat gesagt, nein, ich diskutiere mit dir nicht, weil es ist eine Zeitverschwendung, mit jemandem zu diskutieren, der sagt, ich kann das Verborgene sehen. Und dann hat er angefangen, darüber über ihn Gerüchte zu verbreiten und sagen, guck mal, der Sheikh Al-Albani will mit mir nicht reden, obwohl ich eigentlich Wissen habe und alles. Dann hat der Sheikh Al-Albani, rahimahullah, gesagt, dann komm, wir reden darüber, komm her. Die saßen da auf dem Tisch. Sheikh Al-Albani sagt zu ihm, ich werde mit dir diskutieren unter einer einzigen Bedingung. Und er sagt zu ihm, welche Bedingung denn? Er sagte, Diskussion vollendet. Wenn du die Bedingung nicht weißt, wie kannst du das Verborgene überhaupt erkennen? Und dann ist er weggegangen. Ein anderer, der das Gleiche behauptet hat, kam zum Sheikh. Der Sheikh hat ihm eine Klatsche gegeben. Er sagte, warum schlägst du mich? Er sagte, wirst du in der Lage, die Verborgenheit zu wissen, hättest du herausgefunden oder vorher gewusst, dass ich dich schlagen werde. Also wie gesagt, wenn wir uns wirklich auf unsere Gehirne verlassen sollten, vertrauen sollten, dann würden wir ein Schicksal erreichen, was die anderen vor uns erreicht haben. Es gab Menschen früher, die haben auch ihre Gehirne benutzt. Die haben ihren Kopf benutzt, ihre Intelligenz. Was haben die gemacht? Sie haben angefangen, Sonnen anzubeten. Sie haben angefangen, irgendwelche Tiere anzubeten, Steine anzubeten. Wenn wir unsere Gehirne benutzen würden, würden wir nur dahin kommen, wo die vor uns waren. Wie heutzutage in Indien, seht ihr, es gibt Menschen, die sind Intelligenz, die können nachdenken, Alhamdulillah. Was machen die? Sie beten Kühe an. Und dann könnt ihr euch selber einen Vergleich sehen über diese Personen. Und der Sheikh hat dieses Thema vor allem auch aufgeschlagen, deshalb wegen dem Da'i Ali al-Mansur al-Kiali, der ein Doktor in Physik hat und versucht, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verwenden, um den Koran zu erklären. Und er hat gesagt, Azab al-Qabr gibt es nicht, es ist ein Unsinn. Das heißt, es ist Unsinn, sagt dieser Da'i. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Lüge über mich zu verbreiten, ist nicht das gleiche, wie Lügen über andere Menschen zu verbreiten. Das so viel zum Ifk. Abgesehen davon, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der über mich lügt, der wird im Höllenfeuer seinen Stuhl kriegen. Machen wir weiter mit der Ayah. Also, wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder sagt? Oder, es geht weiter mit, mir ist Offenbarung eingegeben worden. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin selber Prophet. Früher gab es 30 Stück davon. Da kommt einer und sagt, ich bin Prophet. Die Sura, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, ich habe die gleiche bekommen, subhanallah. Nicht nur eine, mehrere, wo er das gleiche gesagt hat. Und eines Tages haben sich zwei, also Propheten, getroffen, eine Frau und ein Mann. Dann sagten sie, lass uns doch heiraten, dann erstellen wir damit eine gute Gemeinschaft. Und als Geschenk für die Hochzeit sagte er, mein Volk, ich werde für euch heute das Röchergebet entfallen lassen, als Geschenk. Sie sind Propheten, was sie sagen, kommt von Allah Azza wa Jal. Sie meinen, sie wären Propheten, natürlich waren sie jetzt kein Propheten gewesen. So, mir ist Offenbarung eingegeben worden, während ihm überhaupt nichts eingegeben worden ist. Und wer sagt, ich werde hinabsenden, gleich dem, was Allah hinabgesandt hat. Also derjenige, der sagt, ich werde genau das euch bringen, was Allah Azza wa Jal euch gebracht hat, den Koran zum Beispiel. Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken, das heißt, wenn du sehen würdest, wie die Ungerechten, die das machen, die sagen, ich bin ein Prophet, oder die Lügen über Allah und seine Religion verbreiten, wenn sie beim Sterben sind, die Fluten des Todes, das sind Sakarat und Maut, sind gerade dabei zu sterben, und die Engel ihre Hände ausstrecken und dann sagen sie zu ihnen, gebt eure Seelen heraus. Wenn die Engel kommen und die Seelen des Sterbenden zu sich nehmen sollen, sagen die, gebt eure Seelen heraus, und jetzt kommt's. Dann sagen die, heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber seinen Zeichen hochmütig zu verhalten pflegt. Er sagt, heute wird euch. Und das Wort oder der Begriff heute hat eigentlich überhaupt gar keine andere Erklärung, keine andere Bedeutung als einfach nur heute. Man kann nicht sagen, mit heute meint er Yawm al-Qiyamah oder mit heute meint er morgen, mit heute meint er gestern. Der Koran wurde herabgesandt worden in der arabischen Sprache, die wirklich eindeutig ist. Und wenn er sagt heute, dann ist auch heute gemeint. Und er sagt, heute wird euch mit der schmählichen Strafe vergolten. Das heißt, heute, nachdem ihr gestorben seid, werdet ihr bestraft werden. Und das ist genau der Beweis dafür, dass es Azab al-Qabr gibt. Nein.
فكما ذكرت لك بقى صاحبنا الملحد ده اللي جه في البرنامج والتاني بيدعي المهديه انه المهدي والشويخ الصغير اللي معاهم ده. فالملحد اتكلم بعقله المريض وبعد ما خلص جه الدور على المهدي بقى. فبتقول له المذيعه حضرتك يعني ادعيت ان انت المهدي والوحي وكذا. قال لا انا كنت بدعي ان انا المهدي. طب ودلوقتي؟ لا انا دلوقتي بقيت ملحد. والله هكذا بالنص. ازاي؟ قال لا لما دخلت على قناه الاستاذ اللي جنبه الملحد بقى. عشان اقول اسمه طبعا عشان. أصحاب الأهواء ما يروحش يجروا ما يسمعوا الفيديو. سمعت بقى قناة الأستاذ فلان فبصراحة عجبني الإلحاد فبقيت ملحد.
هكذا انتقاء عنده، هو بينتقم، هو مش مرتاح بقى. كان مهدي، كان مهدي، لا ما عجبوش انه بقى مهدي، مش واكلة دي يعني. طب انا بقى ايه، خلني بقى ايه، بقى ملحد. وطبعا جايبين عيني واحد مسكين جنبهم عشان يرد عليهم، لا عارف يرد ولا عارف يصد. ودي المشكلة، عشان يفضل البلبلة دي عند الناس، ما ده الهدف. ما يجيبش عالم يرد على البلاوي السودة دي، لا، يجيب لك واحد ما يستطيع انه يتكلم، ما يستطيع انه يرد. ليه؟ عشان انت تخرج من الحلقة دي فعلا والله يا الرجل ضعيف، الشيخ ده مش عارف يرد على، فاهم؟ ودي القضية الخطيرة جدا. وده موجه، ده مقصود الإعلام، مقصود ده انه ينشر ده. وعشان كده بتلاقي امثال هؤلاء بقى في كل القنوات في وقت واحد. ليه؟ ده مخطط، مخطط ان ينشر الباطل ده، يسمعك يدخل بيوتنا، الزوجة تسمع اللي هي بسيطة على قدها في العلم، الولد الصغير يسمع، البنت تسمع، هما ده هدفهم خلاص كده. ودي المشكلة يا إخوة، ان احنا ما بنتابعش ولادنا بيشوفوا ايه، بيسمعوا ايه، لان الغساء ده بيدخل بيوت المسلمين للأسف. طيب، فبينكروا عذاب القبر. الدكتور الكيالي، أبشر يا دكتور، سيأتيك الموت حتما وسوف تعين القبر حتما، وعندما يأتيك الملكان للسؤال قل لهم ما في عذاب قبر، انتوا جايين ليه؟ قل لهم هذا بعلمك الدنيوي بتاعك اللي كنت عمال تهدم ثوابت الإسلام وثوابت الدين. وانا عايز اقول لك حاجة مهمة قوي، لما يجي لك الكيالي ده بفهم خلاص كده، ويجي لك عبد الله بن عباس صحابي رسول الله بفهم، أي الفهمين تقبل؟ وده السؤال، هل تقبل فهم الكيالي ولا تقبل اللي تربى في بيت النبي وتعلم من النبي ونزل الوحي على النبي وقعد بجوار النبي؟ ايه رأيك؟ أي الفهمان فيه الصواب؟ بس انت خير نفسك. بنقول لك مثلا تعالى شوف في سورة السجدة الآية 21، يبقى احنا خلاص خدنا آية سورة الأنعام 93 بمناطها، تعال نشوف سورة السجدة 21. سورة ايه؟ السجدة 21، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس العذاب الأدنى عذاب الدنيا وعذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. ده فهم مين؟ فهمه منين؟ من النبي. فهم ده من سيده النبي لأنه تلميذ النبي. يا عم الشيخ ده بقول لعلهم يرجعون، نعم، ما القرآن كله كده يخبرك عن كل ما يأتي في القابل عشان يحفظك من الزلل. ما بيكلمنا عن عذاب القبر وإحنا لسه موتنا عشان نشوف عذاب، لا، ده بيقول لك انتبه، في واحد اثنين ثلاثة قدامك اهو، ارجع بقى وتوب، ارجع وايه وتوب. بيقول لك عن الكفار وعن الفساق وعن الفجرة نذيقنهم من العذاب الأدنى، في عذاب قبر إضافة لعذاب الدنيا دون العذاب الأكبر. فبنحكي لك ليه؟ عشان انت ترجع، عشان انت تتوب، عشان انت تندم، عشان انت تستغفر، عشان انت تستقيم. يا لجمال القرآن. فابن عباس قال العذاب الأدنى اللي هو ايه؟ عذاب القبر وعذاب الدنيا. عذاب الدنيا معروف، ضنك وقرف وهم وغم ونكد، عذاب القبر ربنا يسلم. العذاب الأكبر بقى عذاب يوم القيامة يا رب العزه. الآية بتاعت فرعون يا شيخ محمد، النار يعرضون عليها غدوا، سورة ايه يا شيخ محمد؟ الزمر، سورة الزمر. طيب اللي معاه نت يبحث لنا عنها يجيبها كده. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نقف مع دي، نقف مع دي. فرعون فين الآن وقومه؟ في يوم القيامة ولا في القبر؟ في البحر يا عم الشيخ، صح؟ طب ما البحر قبر ولا إيه؟
سورة غافر.
سورة غافر آية كام؟
46.
46 غافر أهي، الله يكرمك. ها، ما أنا بقول لي عشان الرقم ليه؟ عشان الإخوة اللي قاعدين يكتب الكلام ده ويروح يراجع في البيت، يشوف تفسير القرآن، شوف ابن عباس قال إيه، شوف الصحابة قالوا في تفسيرها. ما ده العلم. غافر 46، قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يعرضون عليها غدوة وعشية، يبقى فين؟ في القبر. هم الآن في قبورهم يعرضون على النار في الصباح والمساء، يبقى ده عذاب إيه ده؟ القبر. ويوم تقوم لسه بيوم القيامة بقى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، اللي هو العذاب الأكبر أهو. ماشي؟ طيب انتقل معي، يبقى عندك غافر 46، عندك الأنعام 93، عندك السجدة 21. معايا؟ خليك معي، احنا بنتكلم عن القرآن، ده كتاب ربنا عز وجل. سورة نوح بقى، كلكم بقى هنخش بقى في إيه؟ في جزء إيه؟ تبارك اللي أنتوا حافظينه بقى، يمكن دي شوية. تعالوا ننزل في سور جزء تبارك في سورة نوح. سورة نوح في الآية 25 قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. بيتكلم عن قوم نوح اللي كفروا وعاندوا، ربنا أغرقهم في الطوفان خلاص كده. فبيقول لهم مما بسبب ايه السبب، لماذا اهلكهم الله في الدنيا؟ مما خطيئاتهم اغرقوا في الطوفان اهو، فادخلوا نارا. بمجرد الغرق دخلوا ايه؟ طب هم الان في القيامه ولا في القبر؟ اين هم الان؟ مش دي قبور؟ مش انت درست لغه؟ في حاجه في اللغه اسمها ادوات العطف، ومن ضمن ادوات العطف حرف الفاء، يقول لك يفيد الترتيب مع السرعة. مع إيه؟ دخل الشيخ فالحاج محمد، يعني معنى إيه؟ الشيخ سيد دخل ورا منه الحاج إيه؟ محمد مباشرة، ورا منه بسرعة. ف بخلاف لما أقول ثم، ثم تفيد التراخي وقت بعديه بوقت، إنما الفاء تفيد إيش؟ شنين باللغه شنين اطول. فبقول لك اهو، مما خطيئاتهم اغرقوا، ده كان في زمن نوح، اغرقوا الان في طوفان، وبعدين يا رب فادخلوا نارا. يا رب سلم على طول، بمجرد الغرق يا شيخ عبد العزيز دخلوا ايه؟ النار. النار ايه دي؟ الاخره ولا الدنيا ولا القبر؟ فين العقول بقى؟ مش ده عقل اهو، لما نتكلم بالعقل. فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. السنة المطهرة، حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، مر النبي بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله. حديث أبي هريرة اللي هو موضوع درسنا، كان النبي يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. من عذاب إيش؟ لو ما فيش عذاب قبر إزاي النبي يستعيذ من شيء غير موجود؟ ما هم بيهدموا السنة، ما انتش واخد بالك، هم مش عايزين السنة، بيقول لك ما فيش سنة، فاهم يعني؟ هو مش عايز إيه؟ سنة، فبينكر كل السنة أصلاً. طب ده يؤخذ عنه علم؟ طب فين هو من قول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فين هو من قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فين هم من قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ يا أخي هم ما لهمش علاقة بالإسلام، افهم بقى. هم يدعون الإسلام ظاهرا من أجل هدمه، دول اتربوا فين؟ في أكسفورد، وتربى مش عارف في مكتب تحت السبيل السلم في بريطانيا، وخدوا الدكتوراه.
دكتوراه ايه؟
ليه؟
عشان يرجع يهدم دينه من داخله. وهم قالوا كده، انا مش هينفع في الوقت المعاصر اروح مثلا ابعت مستشرق غير مسلم يهدم الاسلام، محدش هيقتنع. تخيل انت مثلا يجي لك مثلا قسيس يتكلم عن الاسلام، هتقتنع؟ تقتنع بيه؟ لكن لما يجيب لك شيخ، لكن الاهو يجيب لك بقى الشيخ ده بقى اللي اتربى عندهم، بس هيجيب لك شيخ مودرن شويه عشان يتناسب مع الوقت ومع الزمان ومع الشباب. ودي الفتنه اللي وقع فيها حتى بعض الملتزمين بقى دلوقتي، ما شاء الله يقول لك مسيره للواقع، يقول لك داعيه للشباب لابس بنطلون جينز مقطع وتيشيرت خلاص كده ومسبسب، ويعمل لك حلقات للشباب. احدهم يقول لك، يقول لك والبنت ده ده عم الشيخ ولو لحية، والبنت بتكلم صاحبها في الهاتف. ايه ده ايه ده ايه ده، ده منهج دعوي، ده منهج دعوي. هل النبي كان يفعل هذا؟ يا منحرف انت وهو وباسم الاسلام ليه؟ خلاص بقى شقوا الصف، بقى في حاجه اسمها دعوه للشباب، وده خلاص خلاص يعني ابعد الكبار بقى خلاص، دول انتهوا، احنا دعوتنا شبابيه. يقول لك بئس الدعوه، هي الاسلام دين شمول وعموم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. مش جاي للشباب، وانا جاي للكبار، جاي للجميع، رجالا ونساء، كبارا وشبابا وصغارا، ده منهج الاسلام. فهو بدا يدخل لك من كل جهه، فالمهزوم نفسيا اللي يبدا يساير ده بقى، تفهم؟ لا عايزين بقى نخرج من نمط الشيخ اللي لابس القميص واللحيه واللابس غطاء الراس، هات بقى شيخ مودرني كده لابس كوستيم بدله وجرافات وبابيون، وكمان هات له لابس كوتش بينور وبنطلون جينز وتيشيرت مقلم ومخطط، ولابس قميص فوق التيشيرت مفتوح الزراير زي الشباب. وبدل ما يقعد كده بقى زي الشيخ سيدنا قاعد على مقعد كده، خليه يخرج بره يروح القهاوي ها، ويقعد كده في الجناين والحدائق ويلم الناس. ايه ده 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 ايه دول مع دول، الناس يحصل لها ايه بقى؟ بلبالة. هم اللي بيتكلموا باسم الاسلام، والشيوخ الاسلام شايف شكلهم عامل ازاي، ويجي لك التاني بقى ايه ابن الايه وكور لابس بدله وقاعد في برنامج، وقاعد زي ما النبي وصفه، يوشك رجل شبعان متكئا على اريكته، قاعد مليان. وده الخلل اللي بيحدث في الأمة يا إخوة. لا، نمط الدعوة فيه اتباع للنبي كما كان يدعو النبي، يدعو الكبير، يدعو الشاب، يدعو الصغير. عمرو بن سلمة قاعد مع النبي، يده بتطش في الصحفة مش عارف ياكل، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عبد الله بن عباس غلام صغير خلف النبي ماشي، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده. يأتي شاب للنبي، إئذن لي في الزنا يا رسول الله. أو شاب أهو، الصحابة قاموا قال دعوه أدنه، أفترضاه لأمك، أفترضاه لابنتك، لزوجتك، لعمتك، لخالتك؟ لا يا رب. قال وكذلك الناس، ادعو الله ان حط يدي على ايد صدره، اغفر ذنبه وطهر فرجه. قال فخرجت من عندي رسول الله وما على وجه الارض افضل عندي من رسول الله، واقلعت عن الزنا. ياتي الاعرابي شيخ كبير للنبي محمد، علمني الاسلام، فالنبي يجلس يعلمه الاسلام. دي دعوه الاسلام للكبير للشاب للصغير. النساء، يا رسول الله اجعل لنا يوما، فجعل لهن يوما. هو ده الإسلام. ما أنا مش جاي للشباب، أنا جاي أبلغ حق للجميع، للكبار والصغار والشباب والنساء كله. هو حب يهدم الإسلام من داخل الإسلام، فربى النوعيات دي. وبدل ما نقول شيخ نسميه مفكر إسلامي، مش عايزين بقى كلمة شيخ وعالم
المفكر الإسلامي، الباحث الإسلامي. ليه؟ الهدف هدم العلم. كان محمد فجاب لك دول يا محمد على كده. يجي بقى يستخف بعض الدعاء المهرجين بقى، خلى الدين كله ايه؟ تهريج ونكت، والناس تضحك وتقى. الدعاء ده ليها وقتها في الدعوة، تكون تربية وتزكية في وقتها وفي حينها، مش على طول كله تهريج وضحك ونقيده. ايه ده ايه ده؟ فرغنا الإسلام من وقاره باسم هؤلاء، ودي قضايا خطيرة جدا لا بد أن ننتبه لها. فآية سورة نوح بتخبرنا بمجرد ما أغرقوا دخلوا النار، أي عذاب القبر. أدي سيدنا النبي مر على قبرين يقول لك يعذبان، وبين السبب، واحد نمام والتاني لا يستبرئ من البول، يعني لا يتطهر، وفي رواية لا يستتر، يعني أمام الناس ولا يستر عورته. دي من أسباب عذاب القبر. يستعيد من الأربع ومنها عذاب القبر، هل يستعيد النبي من أمر غير موجود؟ وهو الذي قال عنه رب وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر، اقرأ في أي كتاب من كتب السنة لازم تجد باب عذاب القبر ونعيم، لازم. إذن يا إخوة ننتبه لهذه الفتن التي تحيط بالأمة، وعقولنا لابد أن تستقيم وفق منهج الله. فلا سلامة لعقل عاقل إلا إذا استضاء بنور الوحيين الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين، ومن جاء من بعدهم من تبعيهم وتابعي تبعيهم، ومن بعدهم الأئمة في كل زمان ومكان من العلماء الراسخين في العلم الذين يتقون الله عز وجل ويخشونه ويتبعون رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهؤلاء قال عنهم الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا القدر هنكتفي. احنا بس خالق المفروض نتكلم النهارده عن فتنة المحيا وفتنة الممات، لكن لأهمية الباب والأخ ألح علي، فقلنا نقوم بإعادة ما ذكر من باب يعني الحرص على المسلمين. نعم.
Meine Geschwister, das Gehirn bzw. die Intelligenz wird uns nicht weit bringen. Deshalb müssen wir uns eine Frage stellen: Wen würden wir eher befolgen? Würden wir As-Sahabi Al-Jalil, den Gefährten Ibn Abbas radiallahu anhu, befolgen, der mit dem Propheten gelebt hat, der bei dem Propheten war, als der Prophet den Koran bekommen hat, als er Offenbarung bekommen hat? Oder wollen wir lieber den Physiker Ali Mansur Al-Kiyadi glauben, demjenigen, der seinen Kopf als Instrument benutzt, um uns eine Religion zu geben, die nicht dem zustimmt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? In Surat As-Sajda, Ayah 21, sagt Allah Azza wa Jal: Wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe kosten lassen. Wir werden sie von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, dass die diesseitige Strafe Azabul Qabr ist. Und die größere Strafe ist Yawmul Qiyamah, Yawmul Hashar. Abgesehen davon sagt Allah Azza wa Jal in Surat At-Tawbah, Surat Ghafir, Ayah 46, sagt Allah Azza wa Jal: Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden, und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen: Lasst die Leute für in die strengste Strafe eingehen. Mit morgens und abends vorgeführt werden. Wann sollen die morgens und abends das Höllenfeuer spüren können? Außer im Qabr, außer im Grab. Diese Ayah deutet ebenfalls darauf hin, dass es eine Strafe im Grab gibt. Abgesehen davon noch, in Surat Nuh, Ayah 25, sagt Allah Azza wa Jal: Wegen ihrer Verfehlung, das Volk, was ertrunken worden ist, durch die Flut, die herabgesandt worden ist, wegen ihrer Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein Höllenfeuer hineingebracht. Und da fanden sie für sich außer Allah. Natürlich, wenn wir solche Ayat beschreiben wollen oder erklären wollen, müssen wir uns natürlich zu den Gelehrten zurückgreifen und lesen oder wissen, was sie darüber gesagt haben. In der arabischen Sprache deutet der Buchstabe F, also Fa'udkhilunara, deutet darauf hin, dass sie direkt anschließend, nachdem sie ertrunken sind, sind sie direkt ins Höllenfeuer eingetreten. Das heißt, das direkt bezieht sich darauf, dass es eine Strafe, ein Höllenfeuer nach dem Tode gibt. Und das ist im Azab al-Qabr. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.